بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط الثالث من كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، تتمة باب المشددات. هذه الأنواع كلها يجب على القارئ المجود للفظه أن يساوي في التشديد بين الحرفين المشددين فيه كله، ويظهر التشديد إظهارا بالغا، ويوالي بين التشديدين بوزن واحد، ويكون تشديد الراء في ذلك أبين من غيرها ليتمكن إخفاء التكرير فيها، فهي في التشديد أمكن لاجتماع إضغام وإخفاء في حرف واحد، وذلك أمر يتقارب في التشديد ولا يتباين كل التباين. فإذا قلت ذرية فتشديد الراء والياء بالغ متساو، إلا أن الراء أمكن قليلا لأجل إخفاء التكرير فيها. وقد يتوالى حرفان مشددان يكون الأول أقل تشديدا من الثاني لأجل الغنة التي تظهر فيه، نحو من مدكر وإن اتبع الهدى وشبهه. إذا وصلت كلامك المشدد الثاني في هذا أبلغ في التشديد وأظهر من المشدد الأول، لأن الأول بقيت فيه غنة ظاهرة والثاني لا غنة فيه. وقد يأتي مشددان متواليان الثاني أقل تشديدا من الأول لأجل الغنة الظاهرة في الثاني ولا غنة في الأول، نحو ولكل وجهة، من ولي ولا شفيع، من طرف خفي وقال، وشبهه كثير. المشدد الثاني أقل تشديدا من الأول لما ذكرنا، فهذا من كلمتين. ومن هذا النوع ما يأتي من كلمة، نحو ما مكنني فيه ولا تمدن عينيك وشبهه. المشدد الأول في هذين النوعين أبلغ في التشديد وأظهر من الثاني، لأن الثاني قد بقيت فيه غنة ظاهرة غير مدغمة، فهذا كله من اجتماع المشددين. يجب على القارئ المجود أن يميزه في لفظه، ويظهر التشديد بتمهل فيما لا غنة فيه، ويظهر الغنة فيما فيه غنة مع إضغام حرف الغنة بتشديد متوسط. وقد يأتي مشددان متواليان تشديدهما جميعا تشديد متوسط لتظهر الغنة مع كل واحد منهما، كما أتى مشددان متواليان تشديدهما بالغ متمكن إذ لا غنة في واحد منهما، نحو ما ذكرنا من اطيرنا وزينت وشبهه، وذلك نحو قوله ومنهم من يؤمن ومنهم من يستمعون ومنهم من ينظر إليه. فهذا الصنف تشديد الحرفين المشددين في الوصل فيه تشديد متوسط، لأن الغنة ظاهرة غير مدغمة مع كل حرف منهما، فالحرف الذي بقيت فيه غنة هو المدغم والغنة غير المدغمة، فلما لم يندغم الحرف كله بغنة نقص التشديد منه، فلم يكمل التشديد لما لم يكمل الإدغام، ولما كمل الإدغام فيما ليس فيه غنة كمل التشديد، فلهذه العلة كان ما بقيت معه غنة ظاهرة أقل تشديدا مما ليس معه غنة. الباب الثالث من المشددات، وهو اجتماع ثلاث مشددات متواليات. اعلم أن هذا الباب قليل في الكلام والقرآن، وإنما يأتي في الوصف من كلمتين أو أكثر، فإذا اجتمع في اللفظ ثلاث مشددات متواليات فهن مقام ستة أحرف في الوزن والأصل، فيجب على القارئ أن يجتهد في بيان ذلك في لفظه وإعطاء كل مشدد حقه إن كان لا غنة فيه، فيبين تشديده بيانا شافيا في تمهل، وإن كان فيه غنة ظاهرة كان تشديده أقل من ذلك وأظهر الغنة مع التشديد المتوسط. فمن ذلك ما جاء من كلمتين في الوصل، نحو قوله دري يوقد على قراءة من شدد الياء، ومثله في بحر لجي يغشاه. فيجب على القارئ في هذا وشبهه أن يشدد الحرفين المشددين الأولين تشديدا بالغا متمكنا، وهما الراء والياء والجيم والياء الأولى، وتكون الراء أبين في التشديد قليلا لأجل إخفاء التكرير الذي فيها مع الإدغام، وهي مع ذلك في مبالغة التشديد كالياء والجيم، وإنما في الراء زيادة إخفاء التكرير لا غير. وإلا فالتشديد في ذلك متقارب، غير أن الراء في قوة النظر أمكن قليلا في التشديد لأجل إخفاء التكرير الذي فيها. وتشدد الثالث وهو الياء من يوقد ومن يغشاه تشديدا متوسطا دون الياء الأولى والجيم للغنة التي فيها الظاهرة. وقد تأتي الثلاث المشددات المتواليات من أربع كلمات وتشديدهن كلهن متوسط للغنة الظاهرة التي مع كل مشدد منهن، وذلك في قوله تعالى وعلى أمم ممن معك، فهذه ثلاثة أحرف مشددات متواليات تشديدهن تشديد متوسط لأن مع كل واحد غنة ظاهرة. والثلاثة الأحرف المشددات مقام ستة أحرف، فهي ست ميمات، وقبل ذلك ميمان خفيفان في أمم، فيجتمع في اللفظ في ذلك إذا وصلت كلامك ثمان ميمات متواليات اجتمعن من أصل ومن إدغام، ولا أعلم أن له نظيرا في القرآن، فيجب على القارئ أن يتحفظ بلفظه بذلك ويبين المشددات بالتوسط في تشديدهن كلهن مع إظهار الغنة وتبيين التشديد البالغ فيما ليس فيه غنة مما تقدم ذكره. فصل من هذه الأبواب: إذا وقع التشديد في حرفي العلة وهما الياء والواو وجب على القارئ أن يظهر التشديد إظهارا بينا بخلاف غيرهما من الحروف لثقل التشديد فيهما، وهذا النوع يكون من كلمة ومن كلمتين، فالذي من كلمتين نحو قوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا واتقوا وآمنوا، وما كان من كلمة نحو عدو وولي وغني. وربما أتى التشديد في الواو بعد تكررها، فالبيان لذلك آكد للتكرير والتشديد، وذلك نحو آووا ونصروا ولووا رؤوسهم على قراءة من شدد، وقد ذكرنا هذا. فإذا وقع المشدد بعد ألف وجب أن يبين بيانا ظاهرا قبله مد مشبع نحو الطام ولا الضالين وآمين والصاخة ودابة وشبهه، فيتمكن التشديد بتمكن المد وبإشباع المد يتمكن التشديد. وإذا أخللت بأحدهما أخللت بالآخر فلا بد منهما جميعا، أعني المد والتشديد البالغ. قال أبو محمد: والمقرئ إلى جميع ما ذكرناه في كتابنا هذا أحوج من القارئ، لأنه إذا علمه علمه، وإذا لم يعلمه لم يعلمه، فيستوي في الجهل بالصواب في ذلك القارئ والمقرئ، ويضل القارئ بخلاف المقرئ، فلا فضل لأحدهما على الآخر. فمعرفة ما ذكرنا لا يسع من انتصب للإقراء جهله، وبه تكمل حاله وتزيد فائدة القارئ الطالب ويلحق بالمقرئ، وليس قول المقرئ والقارئ أنا أقرأ بطبعي وأجد الصواب بعادتي في القراءة لهذه الحروف من غير أن أعرف شيئا مما ذكرته بحجة، بل ذلك نقص ظاهر فيهما، لأن من كانت هذه حجة يصيب ولا يدري ويخطئ ولا يدري، إذ علمه واعتماده على طبعه وعادة لسانه يمضي معه أينما مضى به من اللفظ، ويذهب معه أينما ذهب، ولا يبني على أصل، ولا يقرأ على علم، ولا يقرأ عن فهم، فما أقربه من أن يذهب عنه طبعه أو تتغير عليه عادته وتستحيل عليه طريقته، إذ هو بمنزلة من يمشي في ظلام في طريق مشتبه، فالخطأ والزلل منه قريب، والآخر بمنزلة من يمشي على طريق واضح معه ضياء، لأنه يبني على أصل وينقل عن فهم ويلفظ عن فرع مستقيم وعلة واضحة، فالخطأ منه بعيد. فلا يرضين امرؤ لنفسه في كتاب الله جل ذكره وتجويد ألفاظه إلا بأعلى الأمور وأسلمها من الخطأ والزلل، والله الموفق للصواب. فصل ثاني: اعلم أن الحروف المدغمات على ثلاثة أضرب: ضرب مدغم فيه زيادة مع الإدغام الذي فيها، وذلك نحو الراء المشددة فيها إخفاء تكريرها مع الإدغام الذي فيها، فهو زيادة في الإدغام وزيادة في التشديد. والثاني إدغام لا زيادة فيه، وهو كل ما أدغم لا إخفاء معه ولا إظهار غنة ولا إطباق ولا استعلاء معه، نحو الياء من ذرية والياء والجيم من لجي، فهذا تشديده دون الراء المشددة لأجل زيادة الإخفاء للتكرير في الراء. والثالث مدغم فيه نقص من الإدغام، وذلك نحو ما ظهرت معه الغنة أو الإطباق أو الاستعلاء، نحو من يؤمن وأحط وألم نخلقكم، فهذا تشديده دون تشديد الثاني الذي لا نقص معه في إدغامه ولا زيادة. والثاني تشديده دون تشديد الذي معه زيادة في إدغامه وهو الراء المشددة، فافهم هذا في المشددات وابن عليه في قراءتك. فإذا كان الحرف المشدد راء وجب على القارئ أن يتحفظ في تشديدها مع إخفاء تكريرها، فيشددها تشديدا بالغا ويخفي تكريرها ولا يظهره، فإخفاء التكرير كأنه زيادة في التشديد، كما أن إظهار الغنة وظهور الإطباق والاستعلاء مع الإدغام نقص في التشديد، ففهم هذا. وذلك نحو قوله كرة ومرة، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ولا نفرق بين أحد منهم، وشبهه كثير. وكذلك إن كانت الراء المشددة بعدها حرف آخر مشدد وجب أن يظهر التشديد في الراء ويخفي التكرير، فيتمكن عند ذلك التشديد في الراء، ثم يشدد الحرف الذي بعد الراء تشديدا بالغا، والراء في قوة النظر والبحث أبين تشديدا منه لأجل إخفاء التكرير، وذلك نحو ذرية وذرياتهم والربانيون، فالراء أبين في التشديد من الياء والباء. فإذا وقع بعد الراء المشددة حرف مشدد معه غنة ظاهرة، شددت الراء تشديدا بالغا وأخفيت التكرير، فيتمكن تشديد الراء أكثر، ثم شددت الحرف الذي بعد ذلك تشديدا متوسطا دون تشديد الراء لأجل ظهور الغنة، وذلك نحو قوله بشر من ذلكم، فحصل مما ذكرنا أنك إذا أقرأت قوله ذرية وبشر من ذلكم كان تشديد الراء فيهما بالغا متمكنا لأجل إخفاء التكرير مع الإدغام، وتشديد الياء مثله، وفي الراء زيادة الإخفاء للتكرير، وتشديد الميم دون ذلك قليلا لأجل إظهار الغنة. وكذلك إن وقعت الراء المشددة بعد ألف كان التشديد فيها في قوة النظر أبين من مشدد غيرها إذا وقع بعد ألف، فقوله لا تضار والدة ولا يضار كاتب أبين في التشديد من دابة وصاخة لأجل إخفاء التكرير الذي في الراء المشددة، لأن الراء حصل فيها ضربان يخالفان الإظهار وهما الإدغام والإخفاء، ودابة وصاخة إنما فيهما ضرب واحد يخالف الإظهار وهو الإدغام لا غير، وقولك من يؤمن فيها ضرب ناقص يخالف الإظهار وهو الإدغام لا غير، ونقصه هو إظهار الغنة معه فهو إدغام ناقص، فلذلك تفاضلت المشددات، فاعلم ذلك. وإذا أتت الراء المشددة مفتوحة وبعدها راء أخرى مفتوحة وجب أن يبين تشديد الأولى مع إخفاء تكريرها مفخمة، وتفخيم الثانية بعدها مخففة مع إخفاء التكرير أيضا، نحو قوله ما في بطني محررة، والتكرير في الراء المشددة أظهر وأحوج إلى الإخفاء منه في المخففة. فقس على ما ذكرت لك من هذه الأصول وخذ نفسك في تلاوتك باستعمالها، يصر لك طبعا وسجية وتحسن ألفاظك بذلك، وتقرأ على أصل وصواب، والله الموفق. وإذا كان المشدد مفخما للتعظيم والإجلال وجب بيان التشديد متمكنا ليكون ذلك أمكن لظهور التفخيم، نحو قال الله والله خير حافظا وشبهه، يظهر التشديد إظهارا متمكنا ليظهر التفخيم في اللام الذي جيء به للتعظيم والإجلال والإكبار، فاعلمه. وليس في كلام العربي لام أظهر تفخيما وأشد تعظيما من اللام في اسم الله جل ذكره لأنها لامان مفخمان لإرادة التعظيم والإجلال، وذلك إذا كان قبل الاسم فتح أو ضم، فإذا كان قبله كسر رققت اللام نحو في الله وبالله. باب الوقف على المشدد. اعلم أن الوقف على الحرف المشدد فيه صعوبة على اللسان لاجتماع ساكنين في الوقف غير منفصلين كأنه حرف واحد، فلا بد من إظهار التشديد في الوقف في اللفظ وتمكين ذلك حتى يظهر في السمع التشديد، نحو الوقف على قوله ما لكم من دونه من ولي ومن طرف خفي وفي يوم نحس مستمر وأدهى وأمر وشبهه. تطلب كمال التشديد في الحرف الذي تقف عليه من هذا النوع وتقف على ساكن قبله ساكن غير منفصل عنه، ولو كان الساكن الأول منفصلا لكان أسهل لانفصال أحد الحرفين من الآخر ما لم يكن الثاني همزة، وذلك نحو قوله القدر والعصر لفي خس وشبهه. الوقف على هذا وإن اجتمع فيه ساكنان في الوقف أسهل من الوقف على المشدد، لأن المشدد أوله ساكن، فإذا سكنت آخره للوقف صار اللسان ينبو بساكنين غير منفصلين نبوة واحدة، وذلك فيه تكلف فيجب التحفظ بذلك. ولو كان الساكن الآخر من الساكنين همزة لكان ذلك أصعب في الوقف وإن كان منفصلين لبعد مخرج الهمزة وصعوبة اللفظ بها، لا سيما إذا كانت متطرفة، وذلك نحو الوقف على شيء ودفء وملء. ولو كان الساكن الذي قبل الهمزة حرف مد ولين لكان الوقف على الهمزة وإظهار سكونها ولفظها أسهل قليلا منه إذا كان الساكن غير حرف مد ولين، نحو يضيء و شيء والمسيء ولتنوء والسماء وشبهه، لأن حرف المد واللين كالحركة، إذ لا يكون حرف مد ولين حتى يكون حركة ما قبله من جنسه لا يتغير، فكأن الساكن الثاني الموقوف عليه قبله ما يشبه الحركة فيسهل الوقف عليه وإظهاره لذلك. وأيضا فإن حرف المد واللين خفي يخفى سكونه قبل الهمزة، فكان الوقف فيه على همزة ساكنة ليس قبلها ساكن متمكن السكون فسهل بيانها في الوقف لذلك. وهذا كله إذا وقفت بالسكون أو بالإشمام في المرفوع، فأما إذا وقفت بالروم فالوقف على ذلك كله أسهل من الوقف بالسكون أو بالإشمام، لأنك إذا رمت الحركة أثبتت الآخر وعليه حركة ضعيفة تسمع، فلم يجتمع في لفظك ساكنان على الحقيقة لأن الثاني قد بقيت فيه حركة مرومة، فافهم جميع ذلك وقف عليه تصل الصواب في قراءتك إن شاء الله. باب بيان أحكام النون الساكنة والتنوين. اعلم أن للنون الساكنة والتنوين في كلام العرب وفي القرآن أحكاما كثيرة مقيدة، وهما يجريان على ستة أقسام. الأول أنهما يظهران إذا لقيهما حرف من حروف الحلق المتقدمة الذكر، حيث أنهما لم يقعا قبل ألف لأنهما ساكنان، والألف لا تكون إلا ساكنة أبدا، ولا يجتمع ساكنان في الوصل، ليس الأول حرف مد ولين، وذلك نحو من إله ومن هاد ومن خلق ومن حي ومن علق ومن غفور عفو غفور. وكذلك التنوين عند هذه الحروف يظهر حيث وقع، إن وقعت النون الساكنة قبل هذه الحروف في كلمة أظهرت أيضا ولا يقع التنوين كذلك، وذلك نحو أنعمت ومنها. وكذلك فسينغضون والمنخنق وينأون وانحر، والعلة في إظهار ذلك عند هذه الحروف أن الغنة والنون بعد مخرجهما من مخرج حروف الحلق، وإنما يقع الإدغام في أكثر الكلام لتقارب مخارج الحروف، فلما تباعدت المخارج وتباينت وجب الإظهار الذي هو الأصل ولم يحصل غيره. الثاني أنهما يدغمان إدغاما مستكمل التشديد في الراء واللام، وتذهب الغنة في الإدغام ولا تظهر. هذا هو المشهور المأخوذ به، وذلك من كلمتين، والعلة في ذلك قرب مخرج النون من مخرج اللام والراء، لأنهن من حروف طرف اللسان، فتمكن الإدغام وحسن لتقارب المخارج. وذهبت الغنة في الإدغام لأن حق الإدغام في غير المثلين في أكثر الكلام ذهب لفظ الحرف الأول بكليته وتصييره بلفظ الثاني، وذلك نحو قوله من لدنه ومن ربهم، ولو وقعت النون الساكنة قبل الراء واللام في كلمة لكانت مظهرة، وعلة ذلك خوف الالتباس المضاعف، ولم يقع ذلك في القرآن. الثالث أنهما يدغمان في النون والميم مع إظهار الغنة في نفس الحرف الأول، فيكون ذلك إدغاما غير مستكمل التشديد لبقاء بعض الحرف غير مدغم وهو الغنة، وذلك نحو قوله من نور ومن ماء، فالغنة ظاهرة مع لفظ الحرف الأول لأنه مع النون نون ساكنة في حال الإدغام، فالغنة باقية فيها على كل حال، وهو مع الميم إذا أدغمت ميم ساكنة فالغنة لازمة لها على كل حال. والعلة في إدغامها في النون اجتماع المثلين والأول ساكن، فلا بد من الإدغام في كل مثلين التقيا والأول ساكن، إلا في حرف المد واللين نحو آمنوا وعملوا الصالحات، ونحو في يوسف هذا الإدغام يجوز فيه وما يشبهه. والعلة في إدغامها في الميم أن الميم تشاركها في الغنة فتقاربا للمشاركة فحسن الإدغام، ولم يكن بد من بقاء لفظ الغنة ظاهرا لما ذكرنا من أن الأول تلزمه الغنة على كل حال أدغم أو لم يدغم، ولو وقعت النون الساكنة قبل النون المتحركة في كلمة لم يكن بد من الإدغام أيضا وإبقاء الغنة، وقد تسكن النون الأولى وأصلها الحركة فيلزمها إدغامها وبقاء الغنة، نحو قوله تعالى تأمنا وما مكنني وشبهه. ولو وقعت النون الساكنة قبل الميم أيضا في كلمة لم يجز إدغامها في الميم لئلا يلتبس بالمضاعف، نحو قولك هذه شاة زنماء. الرابع أنهما يدغمان في الياء والواو من كلمتين مع إظهار الغنة في حال اللفظ بالمشدد لا في نفس الحرف الأول، لأن الغنة حينئذ في نفس الحرف الأول بخلاف إظهار الغنة مع الإدغام في الميم والنون، فيكون ذلك أيضا إدغاما غير مستكمل التشديد لبقاء بعض الحرف وهو الغنة، وإنما لم تكن الغنة في نفس الحرف الأول كما كانت مع النون والميم، لأنك إذا أدغمت الأول في الياء أبدلت منه ياء ولا غنة في الياء، وكذلك إذا أدغمته في الواو أبدلت منه واوا ولا غنة في الواو، فصارت الغنة تظهر فيما بين الحرفين لا في نفس الحرف الأول، وصارت مع الميم والنون تظهر في نفس الساكنة عند حروف الفم فافهمها. والعلة في إدغامها في الياء والواو أن الغنة التي في النون أشبهت المد واللين اللذين في الياء والواو، فوجب الإدغام لهذه المشابهة، ويجوز أن تدغم الغنة ولا تظهرها في هذين الحرفين، ولا يجوز الإدغام في النون والميم إلا بإظهار الغنة فاعرفه. ولو وقعت النون قبل الياء والواو في كلمة لأظهرت ولم يحصل أن تدغم لئلا يقع الالتباس بالمضاعف، وذلك نحو بنيان وقنوان تفهم ذلك. الخامس أنهما ينقلبان ميما إذا لقيتهما باء، نحو قوله تعالى هنيئا بما وأن بورك، وكذلك وكذلك النون في كلمة مع الباء نحو أنبئهم وعنبر تبدل منهما ميما أيضا ولا تشديد في هذا. والغنة ظاهرة فيه في نفس الحرف الأول، لأنك أبدلت من حرف فيه غنة حرفا آخر فيه غنة وهو الميم الساكنة، فالغنة لازمة للمبدل والمبدل منه في نفسه، فلا بد من إظهارها في هذا على كل حال. والعلة في إبدال النون الساكنة والتنوين ميما عند الباء أن الميم مؤاخية للباء لأنها من مخرجها، ومشاركة لها في الجهر والشدة، وهي أيضا مؤاخية للنون في الغنة والجهر، فلما وقعت النون قبل الباء ولم يمكن إدغامها فيه لبعد المخرجين ولا أن تكون ظاهرة لشبهها بأخت الباء وهي الميم، أبدلت منها ميما لمؤاخاتها النون والباء. ألا ترى أنهم لم يدغموا الميم في الباء مع قرب المخرجين والمشاركة في الجهر والهمس في نحو قوله وهم بربهم؟ قال سيبويه في تعليل ذلك: لأنهم يقلبون النون ميما في قولهم العنبر ومن بدا لك، فلما وقع مع الباء الحرف الذي يفرون إليه من النون لم يغيروا وجعلوه بمنزلة النون إذ كانا حرفي غنة. وقال: ولم يجعلوا النون باء لبعدها في المخرج من الباء وأنها ليست فيها غنة، يعني الباء. قال: ولكنهم أبدلوا من مكانها أشبه الحروف بالنون وهي الميم. هذا تعليل سيبويه للنون مع الباء. فأما إدغام الباء في الميم فهو حسن، وقد قرئ في قوله يعذب من يشاء واركم معنا، ولا بد من إظهار الغنة في هذا أيضا إذا أدغمت، لأنك أبدلت من الباء ميما ساكنة وفيها غنة، فلا بد من إظهارها في حال الإدغام في نفس الحرف الأول فاعلمه، ولا غنة في حال الإظهار. السادس: أنهما يخفيان عند باقي الحروف التي لم يتقدم لها ذكر، نحو من شاء ومن كان ومن جاء ومن فيهن ومن قبل وشبه، ولا تشديد في هذا أيضا، والغنة ظاهرة في هذا أيضا لأنها هي النون الخفية، وذلك أن النون الساكنة مخرجها من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا، ومعها غنة تخرج من الخياشيم لا غير، فإذا أخفيتها عندما بعدها صار مخرجها من الخياشيم لا غير، فتذهب النون عند الإخفاء وتبقى الغنة من الخياشيم ظاهرة. والعلة في إخفاء النون الساكنة والتنوين عندما ذكرنا أن النون قد صار لها مخرجان، مخرج لها ومخرج لغنتها، فاتسعت في المخرج فأحاطت عند اتساعها بحروف الفم فشاركتها بالإحاطة فخفيت عندها. وقال سيبويه بعد أن ذكر ما تدغم فيه النون وتكون النون مع سائر حروف الفم حرفا خفيا مخرجه من الخياشيم، وذلك أنها من حروف الفم، وأصل الإدغام لحروف الفم لأنها أكثر الحروف، فلما وصلوا إلى أن يكون لها مخرج من غير الفم يعني من الخياشيم كان أخف عليهم ألا يستعملوا ألسنتهم إلا مرة واحدة، وكان العلم بها أنها نون من ذلك الموضع كالعلم بها وهي من الفم، لأنه ليس حرف يخرج من ذلك الموضع غيرها، فاختاروا الخفة إذ لم يكن لبس. هذه علة سيبويه في إخفاء النون الساكنة عند حروف الفم فافهمها. وتبين أن النون الخفية هي الغنة، والنون المدغمة والمظهرة هي غير الغنة، والغنة تابعة لها، فإذا قلت عنك ومنك فمخرج هذه النون من الخياشيم لا غير، لأنها مخفاة عند الكاف باقية غنتها ظاهرة. وإذا قلت منه وعنه فمخرج هذه النون من طرف اللسان، ومعها غنة تخرج من الخياشيم لأنها غير مخفاة والغنة ظاهرة. وإذا قلت من ربهم فأدغمت صار مخرج النون من مخرج الراء إلى غير، لأنك أبدلت منها في حال الإدغام راء. وكذلك إذا قلت من لدنه فأدغمت، صار مخرج النون من مخرج اللام، لأنك أبدلت منها في حال الإدغام لاما. وإذا قلت من يؤمن فأدغمت، فمخرج النون من مخرج الياء، لأنك أبدلت منها في حال الإدغام ياء، غير أنك تبقي الغنة التي في النون من مخرجها على ما كانت عليه قبل الإدغام. وكذلك التنوين مثل النون في كل ما ذكرنا، وعلى هذا فقس كل ما جاءك من هذا النوع. والإخفاء إنما هو أن يخفى الحرف في نفسه لا في غيره، والإدغام إنما هو أن يدغم الحرف في غيره لا في نفسه. فتقول خفيت النون عند السين وأخفيت النون عند السين، ولا تقول خفيت في السين ولا أخفيتها في السين، وتقول أدغمت النون في الواو ولا تقول أدغمتها عند الواو. فاعرف الفرق بين هذه التراجم تبين لك المعاني إن شاء الله تعالى. وبهذا ينتهي تسجيل كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة بعلم مراتب الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابها وتفسير معانيها وتعليلها وبيان الحركات التي تلزمها. صنعة الإمام العلامة أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 37 و400 بتحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات. سجله فائز شيخ الزور في منتصف شهر رجب سنة 44 للهجرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.